بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى في كتابه أصول السنة في الأصل المتعلق بولاة أمور المسلمين، قال: ودفع الصدقات إليهم جائزة نافذة، من دفع إليهم أجزأت عنه برا كان أو فاجرا. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل عماله ليأخذ الزكاة من الناس، عملا بقول الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فكان يرسل عماله لقبض الصدقات من الناس، صدقة الإبل والبقر والغنم، وهكذا أيضا الحبوب والثمار، فكان يرسل العمال لأخذ الزكوات من الناس. فإذا طلب ولي الأمر من الناس أن يدفعوا إليه الزكاة، وجب عليهم أن يدفعوا إليه زكاة أموالهم ويصرفها هو في مصارفها، وتبرأ بذلك ذممهم وتنشغل ذمته. فإن كان لا يطلب إلا أموالا معلومة كالأموال الظاهرة، وهذا هو الغالب، يطلبون زكاة الحبوب والثمار، زكاة بهيمة الأنعام، زكاة عروض التجارة. وأما زكاة الأوراق النقدية وزكاة الذهب والفضة الذي لأصحابه في بيوتهم، فالغالب أن هذا لا يطلعون عليه، وهم ما تركوا هذا زهدا أو لأنهم لا يريدونه، لكن لأنهم لا يعرفون ماذا مع الناس في أيديهم، وإنما يأخذون الظاهر، يأخذون الظاهر من الأموال الظاهرة. وهناك مسائل قد يختلف فيها أهل العلم ويختار ولي الأمر قولا من الأقوال، مثل الزكاة المتعلقة بعروض التجارة، ومثل الزكاة المتعلقة بنصاب الحبوب والثمار. فالأحاديث دلت على أنه ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، إنما تكون الزكاة فيما بلغ هذا المقدار، خمسة أوسق نحو 612 كيلو من البر الجيد، وكذلك أيضا ما كان خمسة أوسق من غير، والوسق 60 صاعا، الصاع 4 أمداد، فمقدار كثير. لكن مذهب أبي حنيفة أن الصدقة تؤخذ من الحبوب والثمار مما قل أو كثر، حتى لو أن الإنسان أخرجت أرضه شيئا يسيرا يؤخذ. في بلادنا من أيام الإمام يحيى حميد الدين إلى يومنا هذا وهم يأخذون بمذهب أبي حنيفة في هذا الباب. ولذلك في أيام قبل أيام الحصاد يرسلون من يسمى بالمثمر، ثم ينظر في الأراضي الذي كان في الزمن الأول يسمى الخراص الذي يخرص الثمر. فكان الخراص يأتي إلى الحديقة مثلا من النخل، والتمر في رؤوس النخيل، وللخبرة التي عنده رجل خبير يقول: هذه الحديقة فيها من التمر 100 وسق. وبالفعل يكون 100 وقليل، ينقص قليلا، المهم أنه يأتي بالشيء كما هو أو ما يقاربه. فإذا نظر فيه قال: هذه الحديقة فيها 100 وسق وزكاتها كذا وكذا، ثم ينصرف. وقت الحصاد لابد أن يدفع هذا المقدار. يأتي المثمر الآن إلى الأراضي الزراعية من البر والذرة والشام الذي يزرع في الغالب في هذه البلاد، الذرة البر الشام، وفي بعض المناطق الفول الفاصوليا وأنواع البقوليات وغيرها، فيأتي وينظر ويقول: هذه فيها كذا كذا قدح، وزكاتها كذا وزكاتها كذا، وينصرف ويسجل، ثم بعد ذلك يأتي أصحابها عند الحصاد، أصحاب تلك الأراضي، ويدفعون. فكذلك أيضا لو كان شخص عنده 5 من الإبل فصاعدا، الزكاة أقل مقدار للإبل 5، نصاب الإبل 5، إذا دارت عليها سنة ففيها شاه من غير جنسها. ثم بعد ذلك يكون تكون الزكاة فيها إلى 25، وهي في كل 5 شاه، ثم بعد ذلك تكون من جنسها. الغنم في 40 شاه إلى 121، البقر في 30 تبيع أو تبيعة، فإذا زاد يكون له حساب معين كما هو معلوم في كتاب الزكاة. فولي الأمر يرسل عماله ويطلب من أصحاب هذه الأموال أن يعطوه الزكاة ويسلموها له. يذهب من يذهب إلى المحلات التجارية ويقوم هذا المحل فيه بضاعة باثنين مليون، إذن زكاته 50,000 مثلا، فيه 10 ملايين، فيه أكثر فيه أقل وهكذا. فمن عقيدة أهل السنة والجماعة أن الزكوات إذا طلبها ولي الأمر المسلم تدفع إليه برا كان أو فاجرا، برا كان أو فاجرا. وقد قال عبد الله بن عمر: أعطوها لهم ولو أكلوا بها لحوم الكلاب، ولو أكلوا بها لحوم الكلاب، سلمها لهم تبرأ ذمتك وتنشغل ذممهم. إذا كان الإنسان يعلم أن هؤلاء فجار وأنهم لا يصرفونها مصارفها، هل له أن يمتنع؟ إن جاءوا وطلبوها دفعها، إن لم يطلبوها فليخرجها هو ولا يذهب بها إليه. وقد نص على هذا شيخ الإسلام وله كلام في هذا الباب. فإذا لم تطلب منك فإنك تفرقها بين مستحقيها، وتطيب مالك وتبرئ ذمتك وتزكي مالك وأخلاقك. وإذا كانوا يطلبونها فادفعها إليه، فإنما عليكم ما حملتم وعليهم ما حملوا. ولهذا قال: دفع الصدقات إليهم جائزة نافذة. مقصود الصدقات هنا الصدقات الواجبة، زكاة الفطر وزكاة المال، الزكاة الواجبة المفروض. أما صدقات التطوع فإنما يبذلها الإنسان لمن شاء، لأنها غير واجبة عليه، متى أراد أن يتصدق يتصدق ويعطي من شاء من الفقراء والمساكين والمحتاجين، بل حتى من الأغنياء، لأن صدقة التطوع مصرفها أوسع من زكاة المال. صدقة التطوع مصرفها أوسع من زكاة المال. لا يجوز للإنسان أن يتصدق بزكاة ماله على زوجته ولا على أولاده ولا على أبيه ولا على أمه. لماذا؟ لأن النفقة واجبة عليك، فكيف أنت يجب عليك أن تنفق عليهم وتعطيهم حاجتهم وكفايتهم، فكيف تعطيهم من الزكاة؟ لكن صدقة التطوع يجوز أن تعطي أباك وأمك وابنك وابنتك وأخاك وأختك وقريبك، لأن هذا من باب التطوع، وتكون صدقة وصلة. الغني لا يعطى من الزكاة لكن لأجل فقره، فلكونه فقير لا يعطى من الزكاة، اللهم إلا أن يكون ممن يعطون لحاجة المسلمين إليه، مثل في سبيل الله. وهكذا أيضا صنف من أصناف الغارمين، صنف من أصناف الغارمين، وكذلك أيضا العاملين عليها. وصدقة التطوع كما سبق، لو أن الإنسان جاء بقاطرة كبيرة من بر وقال: أنا أريد بها صدقة، هذه زكاة مال، قال: صدقة، وزعوها على هذه القرية من طرفها إلى طرفها لغني وفقير، يجوز أن يعطي الغني والفقير وله أجر، وله أجر، لأنها صدقة تطوع. وصدقة التطوع يجوز أن تصرف للغني والفقير والقريب والبعيد، ومصرفها أوسع من مصارف زكاة المال التي هي الأصناف الثمانية التي ذكرها الله عز وجل في سورة التوبة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، فريضة من الله، وكان الله عليما حكيما. فهذه المصارف الثمانية لا تصرف زكاة المال إلا لهؤلاء، إلا لهؤلاء. لكن صدقة التطوع أوسع من هذا، صدقة التطوع أوسع، فتعطى للقريب وللبعيد، وتعطى للغني وتعطى للفقير. قال: ودفع الصدقات إليهم، أي إلى ولاة الأمور، جائزة، يجوز لك أن تدفعها إليهم، ويجوز لك أن تخرجها بنفسك إذا لم يطالبوا بها أو إذا تركوك لإخراجها بنفسك. قال: نافذة، نافذة تنفع وتعتبر، تبرى بها الذمة ويسقط بها الطلب. قال: من دفع إليهم أجزأت عنه، يعني بينه وبين الله أجزأت. وكون هؤلاء لن يصرفوها في مصارفها، أو ربما تلاعبوا بها أو تساهلوا بها وغير ذلك، برئت ذمتك وانشغلت ذممهم وسلمت الشر، وسلمت الشر. قال: أجزأت عنه برا كان أو فاجرا، يعني سواء كان الولي ولي الأمر برا أو فاجرا، أجزأت، أجزأت. وقد كان السلف الصحابة ومن بعدهم يخرجونها لأولئك الأمراء، وسواء كان أولئك الأمراء مثل ما حصل في أيام بني أمية ومن بعدهم، ففي أيام بني أمية كان أواخر الصحابة يخرجون الزكاة والصدقات لهم، ويصلون خلفهم ويحجون وراءهم، وهكذا أيضا من جاء بعدهم من التابعين على هذا. وهذا الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقرر هذا الأصل العظيم فيما يتعلق بهذا الأمر، لأن البعض قد يمتنع ولا يخرج هذه الزكاة إن طلبوها وألزموا الشخص بإعطائهم إياها فيعطيهم، وتبرأ ذمته وتنشغل ذممهم، وتنشغل ذممهم هم سواء كانوا أبرارا أو فجارا، وتبرأ ذمته وتنشغل ذممهم. هذا أصل من الأصول. والإمام أحمد كما هو ملاحظ أطال النفس قليلا في هذا الأصل لعظيم الحاجة إليه، ولا زال هناك فقرات ثلاث أو أكثر فيما يتعلق بهذا الباب، تأتي إن شاء الله تعالى تبعا إلى هنا. الضرائب والجمارك والمكوس وغيرها كل هذا من أكل أموال الناس بالباطل، لا يجب على المسلم في ماله إلا الزكاة أو ما نذر نذر، غير ذلك لا يكون له طيب النفس، ليس لأحد أن يأخذ منه. لكن لو جاء وأخذ عليه مال بالقوة فيتقي شره ويعطيه ولا يقاتله وينازعه، كما مر بنا في الدروس الماضية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل دون مال فهو شهيد، كما مر بنا في درس الظهر، ومر بنا كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يقول: إن الأمر كالمتفق عليه بين أهل العلم أنه يفرق بين ولاة الأمور وبين أحد الناس، فإذا من اعتدى على مالك من أحد الناس لك أن تدافع ولك أن تقاتل، وإن قتلت أنت شهيد، وإن قتلت وهو في النار، إلا السلطان، فإذا صال على مال العبد ليس له أن يقاتل. للأحاديث الواردة في ذلك والنصوص الواردة في ذلك فرق بين هذا وهذا. البعض قد يقول: ليش ما ولي الأمر؟ ليش النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل دون مال فهو شهيد؟ هذا عام، هذا من جهله، هذا من جهله، أين يذهب النصوص الباقية؟ ولذلك الحافظ رحمه الله تعالى يقول: هذا كالمتفق عليه بين أهل العلم أن ولي الأمر لا يدخل في هذا، وأنه لا ينازع ويقاتل إذا صال على المال، إذا صال على المال، لكن لا يجوز له أن يفرض على الناس شيئا غير ما أوجبه الله عليه ما يتعلق بالزكاة. الضرائب على خلاف ما أنزل الله، تأمينات الجمارك وغيرها من الأشياء، هذه ما أنزل الله بها من سلطان، وأكل بأموال الناس بالباطل. إلى هنا.